أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في كتابه في عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه: وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التسقط فيها عند إمكانها. التسقط يعني كأنما الإهمال، التهاون. فالأمور إذا لم يحن وقتها بعد فلا تعجل فيها، إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها. وإذا صارت ممكنة آن أوانها، صارت ممكنة، فلا تتهاون فيها، لا تتهاون في هذا. هذه الكلمة حقيقة يعني ينبغي مراعاتها كثيرا ولحاظها في مختلف مجالات الحياة. كثيرا ما نقع نحن باستعجال أو إهمال، كثير جدا جدا كثير، إما أن نستعجل قبل أوان المسألة أو لا نهملها ونتهاون فيها بعد حلول إمكانها. نعم، كان كلامنا في الخاتمة وهي ماذا؟ ما يعمل عمل الفعل. وقد بينا ما المراد مما يعمل عمل الفعل، إن شاء الله اتضح ذلك لكم. ما يعمل عمل الفعل عشرة، سلادي هذا ذكرته البارحة أو لا، المهم ما يعمل عمل الفعل عشرة أشياء. المصنف ذكر منها ها هنا في هذا الكتاب، ذكر منها سبعة. في الشذور ذكرها عشرتها، في الشذور ذكر ما يعمل عمل الفعل عشرة، لكن هنا أصلا عبارته توهم أنها سبعة فقط. قال: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. فالذي يظهر من تعبيره هذا أنها سبعة فقط لا غير، بينما الواقع لا، هي عشرة وليست سبعة. على كل حال، أول هذه السبعة الأسماء التي تعمل عمل الفعل هو ماذا؟ اسم الفعل. اسم الفعل. الكلام في اسم الفعل يقع في مطالب: المطلب الأول في تعريفه، المطلب الثاني في بيان ما معنى أنه اسم فعل. عندما نقول اسم فعل ما المراد من هذا وما هو إعرابه، هذا نبينه باختصار إن شاء الله. المطلب الثالث في بيان أقسامه، والمطلب الرابع في بيان أحكامه. المصنف طبعا ذكر المطلبين الأخيرين فقط ولم يذكر المطلب الأول والثاني. المطلب الأول هو تعريفه. قبل أن نذكر تعريفه، هكذا نعطي فكرة إجمالية توضيحية عنه، فنقول: العرب تستعمل الفعل الماضي والمضارع للإخبار عن شيء قد حصل أو سوف يحصل، فتقول: جاء زيد مثلا، فعل ماضي، يجيء زيد مضارع. وتستعمل فعل الأمر لطلب شيء من شخص، عندما تريد أن تطلب شخص شيئا من شخص ماذا تأتي؟ تأتي بفعل الأمر. هناك أسماء يأتي العرب بها يكون معناها نفس معنى ماذا؟ الأفعال وتؤدي نفس مؤداها، لكن هذه أسماء وتلك أفعال. نأخذ بعض الأمثلة لذلك. العرب إذا أرادوا أن يتعجبوا من شيء، أرادوا أن يتعجبوا من شيء ماذا يقولون؟ يقولون مثلا ما أغنى هذا، هذا صيغة للتعجب. أكرم به، يعني هذا كريم جدا. هسه هذه الصيغ سوف تأتي إن شاء الله. ويقولون ماذا؟ أتعجبوا، عجبتوا. أتعجبوا هذا فعل مضارع، فعل مضارع يفيد التعجب. أتعجبوا كيف أن زيدا ماذا لا يحترم أباه. أتعجب، أتعجب هذا فعل. ويأتون أيضا بماذا؟ باسم يدل على التعجب، يقولون وي وي، كيف زيد لا يحترم أباه. فنلاحظ أن وي بمعنى أتعجب، وي تدل على ما يدل عليه لفظ ماذا؟ أتعجب. ما الفرق بينهما؟ ذاك فعل وهذا ماذا؟ اسم، كلاهما بمعنى واحد. طبعا هذا لعله بعض الآراء تختلف ببعض البيانات التي أبينها الآن، أنا بالنتيجة اخترت الرأي الأسهل. مثال آخر، عندما نقول ماذا؟ اسكت، اسكت، اسكت ماذا؟ فعل أمر يدل على طلب السكوت. نقول أيضا صح، صح اسم يدل على ماذا؟ معنى اسكت، صح يعني اسكت. وهكذا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة سوف يأتي بعضها إن شاء الله. طبعا هذه الكلمات إلى الآن تعيش معنا، إلى الآن تعيش معنا. إذا لاحظتم مثلا الوالد عادة مثلا يقول لولده، للطفل الصغير، كخ كخ، هذا موجود متعارف كثيرا طبعا في العراق، لا أدري الدول الأخرى كيف. الطفل إذا أكل شيئا مضرا بصحته ماذا يقول له الوالد؟ يقول له كخ، يعني ارمي، ارمي هذا الشيء من فمك. طبعا العرب يقولون اخ بالهمزة وليس كخ، نحن بالنتيجة نقول كخ. أيضا تقول اس، اس هكذا تطيل، تطيل السين، تقول اس اس. هنا ماذا تريد؟ تريد أن تقول ماذا؟ اسكت، لا تتكلم. هذا أيضا يستعملونه مع الأطفال. أيضا مثال آخر، بس، بس تقول للواحد غضبان من عنده، غضبان طبعا ظهر أنه ليست في حالة الغضب فقط، فتقول ماذا؟ بس، يعني بس اسكت، لا تكمل كلامك، متأذي أحيانا، كلام لعله جرحك، تقول له بس لا تكمل كلامك. فهذه الأمور موجودة إلى الآن تعيش فيما بيننا في لغتنا الدارجة. الآن أخذنا صورة عن ماذا؟ عن أسماء الأفعال. هذه الأسماء نقول عنها ماذا؟ أسماء أفعال. هذه تعمل عمل فعلها، ترفع الفاعل. ما هو تعريف اسم الفعل؟ اسم الفعل طبعا ذكروا له عدة تعريفات، ذكروا له عدة تعريفات. أنا جئت لعله بتعريف عموما فيه نوع من السهولة، وبعض التعريفات لعلها تكون أنفع. اسم الفعل يقولون معنى به عن فعل معنى عن فعل في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضله. أعيد، ما ناب عن فعل في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلتين. نأتي إلى القيود. القيد الأول، ما ناب عن فعل، هذا يمثل ماذا؟ يمثل جنسا، جنسا في التعريف، لأنه قد اتضح لكم أننا بحثنا هنا عما ينوب عن الفعل في العمل، فكل الأسماء العاملة عمل الفعل هي تنوب عن الفعل في العمل، فهذا جنس يشمل اسم الفعل ويشمل غيره، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر كما سوف يأتي إن شاء الله. القيد الثاني، لم يتأثر بالعوامل، لم يتأثر بالعوامل، هذا فصل، فصل. الفصل واضح، يخرج، يخرج. أولا، ما معنى أنه لا يتأثر بالعوامل؟ لم يتأثر بالعوامل، ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا يدخل عليه عامل، يعني الأسماء يمكن أن تأتي فاعلا، يمكن أن تأتي مفعولا، يمكن أن تأتي ماذا؟ مجرورا. أسماء الأفعال وإن كانت أسماء إلا أنها لا تدخل عليها ماذا؟ العوامل، لا تدخل عليها العوامل. لا يمكن أن تأتي أن تجد اسم فعل يعرب ماذا؟ مثلا فاعلا أو مفعولا به أو مبتدئا مثلا، لا، لا تتأثر ماذا؟ بالعوامل. هذا الفصل يخرج لنا بعض ما يعمل عمل الفعل ويتأثر بالعوامل. نأخذ مثالا فقط، اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل لكنه يتأثر بالعوامل. مثاله الذي دائما نكرره، أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم اسم فاعل، اسم فاعل، أقول لك ما هو أعرابه؟ تقول لي مبتدأ، تأثر بالعوامل إذن. أما اسم الفعل تقول صح، صح، لا يتأثر بالعوامل، وي، لا يتأثر بالعوامل، وهكذا. القيد الثاني، لم يكن فضله، هذا أيضا فصل، فصل ثان لإخراج الحروف التي ماذا؟ التي تعمل إن وأخواتها، مثلا إن وأخواتها حروف تعمل عمل الفعل، تعمل عمل الفعل، نعم، لكنها ماذا؟ ليست فضلة. طبعا هذا القيد الأخير لا أدري، يعني لم أستوضح الحاجة إليه حقيقة. أنا تبعت الأشموني، يعني من باب الجهة العلمية تبعت الأشموني والصبان في ذلك، لكن لا أرى له، يعني لم أستوضح وجهه أصلا، لأن الحروف تخرج بالقيد السابق، تخرج بالقيد السابق. على كل، المهم أن نأخذ فكرة عن ماذا؟ عن تعريف الأسماء الأفعال. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في تعريف أسماء الأفعال. المطلب الثاني، قلنا في بيان معنى أنها أسماء وأفعال وفي بيان إعرابها. ما معنى أن هذه الأسماء أسماء أفعال؟ هي أسماء، فما معنى أنها أسماء وأفعال؟ طبعا الذي لعله يتبادر إلى الذهن عندما نقول اسم فعل، يتبادر إلى الذهن أنه هذه الأسماء هي اسم للفظ الفعل. يعني أنا الآن عندي فعل اسكت، هذا اسكت فعل، أتي أضع لهذا الفعل، لهذا اللفظ، للفظ الفعل أضع له اسما وهو صح. صح اسم للفظ اسكت، هذا لعله الذي يتبادر عندما نقول أسماء أفعالين. هذا صحيح لكنه أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال. هناك أقوال أخرى لا أريد أن أذكرها، منها فقط هكذا للفائدة أنها موضوعة لمعاني الأفعال، هذا لعله أسهل. موضوع لمعاني الأفعال، يعني اسكت موضوع لمعنى، وصح موضوع لنفس ذلك المعنى، هذا على بعض الأقوال. هذه الأقوال تؤثر على الإعراب، تؤثر على الإعراب. ماذا نعرب اسم الفعل؟ ماذا نعرب اسم الفعل؟ أنا الآن أقول لك صح، أقول لك وي، ماذا أعرب وي؟ كأنما الرأي المعروف بحسب اطلاعي هو أنه ماذا لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، فنقول هذه أسماء لا محل لها من الإعراب. تقول لي كيف أسماء وليس لها محل من الإعراب؟ أسماء لا محل لها من الإعراب. هسه هذه بعد اصطلاحات النحات، أصلا أسماء الأفعال حقيقة من المشاكل الكبيرة، يعني الذي يتأمل فيها يعني يستبعد أنها من الأسماء، ولا يستطيع أن يدخلها أيضا في الأفعال، لا يستطيع. انظر إلى علامات الأسماء، أغلب علامات الأسماء لا تقبلها أسماء الأفعال، أغلب علاماتها إن لم تكن جميعا أصلا في بعض الموارد لا تقبلها ماذا؟ أسماء الأفعال. على كل حال، فالآن نقول هذه الأسماء نستطيع أن نقول أنها اسم، إنها اسم للفظ الفعل أو لمعنى الفعل، وهي لا محل لها من الإعراب. فإذا أردت أن أعرب أقول هذه اسم، هذا اسم فعل لا محل لها له من الإعراب. المطلب الثالث وهو الذي بدأ به المصنف حيث قال أحدها اسم الفعل وهو عفوا على ثلاثة أقسام، هذا دخول في المطلب الثالث الذي ذكرناه وهو أقسام اسم الفعل. اسم الفعل على ثلاثة أقسام، هذه الأقسام بلحاظ الماضي والمضارع والأمر، إما أن يكون ماذا موضوعا للماضي، وإما أن يكون موضوعا للأمر، وإما أن يكون موضوعا للمضارع، وإما أن يكون موضوعا للمضارع. واضح، تقسيم بسيط، فقط تبقى الأمثلة. فقال وهو على ثلاثة أقسام، ما سمي، هذا الأول، ما سمي به الماضي، هذا التعبير وقوله لاحقا المضارع يفهم منه أن المصنف يذهب إلى الرأي الذي ذكرناه وهو أن هذه موضوعة لماذا؟ للفظ الفعل، موضوعة للفظ الفعل، خصوصا قوله لاحقا ما سمي به المضارع، لأن لا معنى لأن يقول ما سمي به المضارع، المضارع هو فعل، لا يوجد عندنا شيء معنى اسمه مضارع، المعنى إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مستقبلا وإما أن يكون حاضرا. على كل حال يستظهر من عبارة المصنف أنه يذهب إلى هذا الرأي. نعم، قال ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعده، مو بمعنى بعد، لا بمعنى بعده، بعده فعل ماض، فتقول هيهات يعني بعده. قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. نقول هيهات اسم فعل لا محل له من الإعراب، العقيق فاعل لهيهات، مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. العقيق طبعا اسم لموضع. العقيق نحن الآن عندما نقول عقيق، هذا العقيق المعروف الحجر، لا، المراد هنا من العقيق هو موضع، يعني مكان في الحجاز يسمى بالعقيق. هيهات هيهات العقيق، يعني العقيق بعده، هذا الموضع بعد عنا، هذا الموضع الذي نعبر عنه بالعقيق بعيد عنا. كما الآن مثلا أنا في النجف أقول هيهات هيهات مكة، مثلا مكة بعدت عني. ومن به، هيهات هيهات العقيق ومن به، يعني بعد العقيق وبعد من بالعقيق، كأنما الشاعر يتحسر، كان ساكنا لعله في العقيق ثم سافر ويتحسر الآن، يقول العقيق بعدت عني وأصحابي الذين كانوا في هذا البلد أيضا ماذا، هم بعيدون عني. وهيهات خل بالعقيق نواصله، بعد خل نواصله أو عفوا بعد خل يسكن في العقيق ونواصله. الخل يعني الصديق، بعد خل نواصله نتواصل معه، هذا بعيد. قال وما سمي به الأمر كصح، بمعنى اسكت، اسكت فعل أمر. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أو يخطب صح، إذا قلت صح فقد لغوت. هذا الإمام عندما يخطب في الجمعة، خطبة الجمعة، يحرم الكلام. لا أدري رأي السيد السيستاني دام أظله، في بالي أنه بنتيجة يحرم أن تتكلم. فإذا شخص في جانبك يتكلم، أنت قلت له صح، أنت أيضا تكلمت، فقد لغوت. هسه صح هذا الحديث. قال وما سمي به المضارع كوي، بمعنى أعجب، وي أعجب. قال الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون. طبعا إنصافا درست قطر الندى عدة مرات، لكن إلى الآن لم أفهم جيدا معنى الآية. يعني يفسر المصنف معنى الآية واضح، لكن غير واضح، يعني ليس واضحا جدا عندي، لكن هكذا نذكر ما ذكره المصنف. ويكأنه لا يفلح الكافرون، ما هو المعنى؟ قال أي أعجبوا لعدم فلاح الكافرين، أعجبوا لعدم فلاح الكافرين، هذا المعنى الذي يذكره المصنف. أنا حقيقة أستبعد هذا المعنى، ويكأنه لا يفلح الكافرون، لا تستشعر منها هذا المعنى. يعني أنا شخص لست بعربي وفهمي ليس بحجة، لكن بنتيجة هذا فهمي الساذج والبسيط. يعني أصلا ما معنى أنه أنا أعجب لعدم فلاح الكافرين؟ هو الكافر لا يفلح، هو الكافر لا يفلح، فما معنى أنه أتعجب لأن الكافر لا يفلح؟ يعني فيه شيء من الغموض. على كل قال ويقال فيه وي أيضا يقال فيه وقال الشاعر و بأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. فو أعجب، أعجب ونفس وي. وواهن، واهن أيضا ماذا؟ تأتي بمعنى أعجب. واهن طبعا قيل إنها بالتنوين تأتي منونة. قال الشاعر واهن لسلمى ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. المعنى في قلب الشاعر، عادة لا أشرح هكذا أبيات. كذلك البيت الأول، هذا تمام الكلام في المطالب الثلاثة، إن شاء الله يأتي الكلام في المطلب الرابع وفيه شيء من الدقة خصوصا في بدايته. أرجو أن تحضروا جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.